اقرا
من دمن. بسم الله،
صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من كتاب قوت القلوب للامام ابي طالب المكي، الى ان قال: وروي عن الله سبحانه وتعالى: ان عبدي الذي هو عبدي حقا الذي لا ينتظر بقيامه صياح الديك. ففي هذا حث على القيام قبل السحر، ونوم آخر الليل نستحبه لمعنيين: أحدهما أنه يذهب بالنعاس بالغداة، وقد كانوا يكرهون النعاس بالغداة ويأمرون الناعس بعد صلاة الصبح بالنوم. والمعنى الثاني أنه يقل صفرة الوجه، فلو قام العبد أكثر الليل ونام سحرا ذهب نعاسه بالغداة وقلت صفرة وجهه، ولو نام أكثر الليل وسهر من السحر جلب عليه النعاس بالغداة وصفرة الوجه. فليتقي العبد ذلك، فإنه باب غامض من الشهرة والشهوة الخفية. وليقل شرب الماء بالليل، فقد يكون منه الصفرة سيما في آخر الليل وبعد الانتباه من النوم. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوتر من آخر الليل فإن كانت له حاجة إلى أهله دنا منهن، وإلا اضطجع في مصلاه حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة. وقالت أيضا: ما ألفيته السحر الأعلى إلا نائما، تعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الخبر الآخر: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوتر من آخر الليل اضطجع على شقه الأيمن ضجعة حتى يأتيه بلال فيخرج معه إلى الصلاة. فقد كان السلف يستحبون هذه الضجعة بعد الوتر وقبل صلاة الصبح، حتى قال بعضهم: فهي سنة، منهم أبو هريرة ومروان. والنوم من آخر الليل وفي الثلث الأخير مزيد لأهل المشاهدة والحضور، لأنه كشف لهم عن الملكوت واستماع العلوم من الجبروت، وهو راحة وسكن للعمال وأهل المجاهدة، ولذلك حضرت الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، ليستريح عمال الله عز وجل وأهل أوراد الليل والنهار فيهما.
حذرت يعني منعت. نعم.
والنوم من آخر الليل هو نقصان لأهل السهو والغفلة، من حيث كان مزيدا لأهل الشهود واليقظة، لأنه آخر خدمة أولئك ففيه راحتهم، وهو تطاول النوم والغفلة بهؤلاء فهو نقصهم. وليفصل العبد في تضاعيف صلاة الليل بجلوس يسبح فيه 100 تسبيحة، فذلك ترويح له وعون على الصلاة، وهو داخل في قوله تعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
نبه على مسائل مهمات. هذه المسائل المهمات الأولى منها، وهي من دقائق مسائل أهل السير إلى الله، أن يحرصوا أن لا تشوب أعمالهم شائبة قصد لغير المعبود، يحذرون من أن تلتفت بواطنهم في العبادة إلى غير المعبود جل جلاله، يخافون أن يقصدوا سواه وأن يريدوا سواه، وأن يعلق بهم شيء قد يدق حتى لا يشعر به الإنسان من الالتفات إلى غير الله في العبادة لله. فمنها قيام الليل لما تحدث عنه وعن فضله ومكانته وشانه ومهمته للسائرين إلى الله تعالى، وتحصيله لأذواق ولحلاوات المناجاة للخلاق وعطايا واسعة. قال: إنهم يحذرون أن يتراءون بقيام الليل وتظهر عليهم آثار القيام عند الناس، فإنهم قاموا لرب الناس، فإذا التفتت قلوبهم إلى الناس منعوا القبول عند رب الناس، لأن الله يقول: أنا الله أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا لي أشرك فيه معي غيري فكله للذي أشركه معي وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك. فقال إن أهل السهر والقيام في الليل تعلو وجوههم صفرة تكون علامة أنهم ساهرين. قال والنوم في آخر الليل بعد القيام قبيل الفجر تبعد هذه الصفرة وتقل صفرة الوجه فما يظهر الأثر. فلهذا استحب كثير من العارفين هذه النومة، وإذا قاموا بمهمتهم في مناجاة الرب تبارك وتعالى وحسن القيام له غفوا إغفاءة ثم استيقظوا قبل الفجر أو مع الفجر. قال فلكونها مبعدة عن الإراءة أن الإنسان قام، أحبها من أحبها. وكذلك خصوصا آخر الليل لا يكثر شرب الماء فإنه يظهر الصفرة أكثر. ومن هنا علم أن الذي يقوم ثم يعجب بقيامه أن ما يفسد أكثر مما يصلح، ويحتاج أن يقوم منكسر القلب ويصبح منكسر القلب. هذا علامة قبوله عند الرب. ولهذا كانوا يحذرون المريد إذا قام ومن حوله في غرفته أو مكان نومه نيام أن يعتقد فيهم أن فيهم من استيقظ قبله وقام قبله، وأن يعتقد فيهم أن قلوبهم على استيقاظ خير من استيقاظه هو من النوم، وأن يعتقد فيهم إمكانية أن يكون نومهم أفضل من يقظته وأنهم على حال مع الله شريف. فإذا فقد هذا واستجاب لداع النفس والشيطان أنك أفضل فقد أحبط العمل. وفي هذا يقول بعض العارفين لأن أصبح نائما لأن أبيت نائما وأصبح نادما خير لي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. لكن الذي يبيت قائم ويصبح وهو منكسر القلب لا يدرك، لا يدرك شأنه شأن، يقوم وهو يرى أن كل الغير خير منه فيصبح على هذا القلب المنكسر. فالكلام الذي سمعته من كلام الإمام الحداد هذا كلام قوام بالليل لم يفته قيام الليل من أيام صباه، من أيام كان صبي ما كان يفوته قيام الليل إلى آخر عمره، ثم يقول تفيض عيوني بدموع الزوافي، فإن هذا من أنا أفضل، إن هذا من أنا خير، تفيض عيوني بدموع الزوافي وما لي لا أبكي على خير ذاهب على العمر إذ ولا وحال انقضهان انقضاه بأمال مغرور عجيب. على 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 تسمعوا كيف يقول هذا يبيت قائم ويصبح منكسر القلب، فمن يدرك هذا يطلع فوق منين تحصله؟ عامل الله فأحسن المعاملة عبده وأخلص عبادته ثم رأى نفسه أنه لم يؤدي الواجب ولم يحسن. فلو كان إنسان عاملته بعد المعاملة كيف بيكرمك؟ تقوم بخدمته تشوف انك مقصر وانك ما اديت خدمته كيف يحبك كيف يكرمك؟ فاذا عملت بهذه المعامله رب السماوات والارض الاله الحق كيف يكرمك كيف يحبك كيف يعطيك كيف يهبك جل جلاله؟ فهم يعاملون هذه المعامله يعملون ويجتهدون ويرون انهم مقصرون وانهم ما قاموا بالواجب ينكسرون من اجله، يحبهم لذلك سبحانه يكرمهم بكرامات لا حد لها. فالذي يحب التظاهر بالقيام ما قام، ما قام ما يعتبر قام. من أهل الله تبارك وتعالى الذين غابوا عن شهود أعمالهم بشهود تفضل الله عليهم، من صاروا يتحدثون مع الناس ترغيبا وتشويقا في تنزه بواطنهم عن رؤية الخيرية، كما سمعتم كلام العارفين الذين يشتكون من قصر الليل ويشتكون من الغم بطلوع الفجر ويذكرون حلاوة الحال في الليل ويقول هذا يريني وجهه ثم ينصرف، ويرون أنه قصير لما طاب لهم من المناجاة مع العليم الخبير. ثم ذكر المسألة الثانية أن هذه الضجعة قبل الفجر بالنسبة لأرباب المعارف واللطائف الذين لهم قيام طويل قبلها مفيدة لهم ونافعة وصالحة، تذهب عنهم أثر السهر وتبعد عنهم النعاس بعد الفجر قبل الإشراق، ما عاد ينعسون، ومع ذلك يزدادون بالنومة اطلاعا على مظاهر عظمة الإله جل جلاله في نوم. فهؤلاء ينكشف لهم من الجبروت، الجبروت عالم الغيب الذي تظهر فيه أوصاف العز الإلهي والقدرة والقهر والكبرياء لله تبارك وتعالى، الجبروت. وما ينكشف من عالم الغيب عن أسماء وصفات الله المتعلقة بالإنعام والإفضال والإحسان والمنة والإكرام سمى الرحموت، الرحموت. وما ينكشف من عجائب عزته واستغنائه عن خلقه وقدرته وانتقامه ممن يشاء جل جلاله من الفاجرين والفاسقين يسمى الجبروت. فهي عبائر عن عوالم من عالم الغيب تنكشف فيها معاني الأسماء والصفات، فما تنكشف فيه معاني الأسماء والصفات الجلالية قالوا الجبروت. والعالم الذي تنكشف فيه لصاحب هذا القلب الذي اطلع على ذاك العالم معاني الأسماء والصفات الجمالية يقال له الرحموت. كما أن ما يظهر على قلب الإنسان من عجائب الناس وأحوالهم وشؤونهم وشؤون الخلق في الترتيب لا يقال له عالم الناسوت، كما أن ما يحصل من التجلي على القلوب الطاهرة الصافية من شهود عظمة الحق تبارك وتعالى في ألوهيته وربوبيته من بديع أسمائه وصفاته العلى يقال له اللاهوت. يقول الشيخ هؤلاء العارفون لهم عجائب عند النوم، فهم كما تنكشف عن قلوبهم حجب بالقيام فعند المنام يحصل للأرواح خفة اتصال بالأجسام فينكشف لها أيضا معاني بديعة في المنام. حتى قال قائلهم رأيت سرور قلبي في منامي فأحببت التنفس والمنام، وكان قد راض نفسه على السهر حتى صار ما عاد يقدر ينام، غلبته عينه مرة فرأى من عجائب جمال الله اسمه جمال ما امتلأ به هذا، فصار يتكلف النوم بعد يغمض بغى يشاهد مثل هذا، ما عاد يقول مالك، قال رأيت سرور قلبي في منامي فأحببت التنفس والمنام، لكن ما حصلها إلا بعد ما جاهد. وجاهد تشاهد واغنم الوعد بالهدى، هدى نصه في العنكبوت بآيتي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من كان عقله في صور ساقطة أو سافلة أو صفر الخلق أن له أن يشهد هذه المشاهد، غسل عينك سبع وبعدين تتهيأ لهذه المشاهد العلية. الله يكرمنا، الله يعطينا، الله يرحمنا، الله لا يحرمنا خير ما عند لشر ما عندنا. قالوا أما أرباب التقصير وإن قاموا لا هم أهل مشاهدات حتى في اليقظة، لا في اليقظة ولا في النوم، فهؤلاء ما تناسبهم الضجعة قبل الفجر إلا يقع طول منام ويغفلون ويأذن عليهم الفجر وهم في غفلاتهم، فهذا ما يناسبهم ضجع قبل الفجر، يناسبهم يقوموا ويستمروا في القيام حتى يأذن الفجر. إذا هم ضعاف كما أنا هكذا، فهذا قم 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 من الوقت يتسأل، قعد محلك استغفر، خلي الفجر يطلع، خلي الضجع على أهل الرفعة هذولا أرباب المشاهدة. ها؟ هكذا في الغالب. يلا بالتوفيق حتى نفيق. وأشار إلى تحريم الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد العصر، قال إن من جملة الحكم في هذا التشريع قوة ما ينازل أهل الوجهة إلى الله من التجلي في الليل، يعظم عليهم حتى لو استمروا في الصلاة بعد الصبح لتلاشت قواهم، فمنعوا الساقل ممنوع ممنوع ماشي قعد قعد ذكر بس ماشي صلاة، الحضرة الخاصة ما يمكن. بعد ما فتح لهم الباب في الليل الطويل صاروا على تلقي، والقوى البشر تضعف أمام الواردات، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فمن جملة الحكم في تحريم الصلاة بعد صلاة الصبح من أجل هذا الصنف من الناس لا تتلاشى قواهم، إنهم يعشقون الصلاة ومع بيفكونها وبيقومون بيزيد الوارد عليهم فتضعف قواهم ويتلاشون، بل منعهم في هذا الوقت من الصلاة حتى تطلع الشمس ترتفع قد الرمح. وكذلك أهل الإنابة في وقت الظهيرة عند غفلة الناس يتهيئون بتجلي عظيم من الله، فإذا جاء وقت العصر وكان وقت استنزال للرحمات كثيرة في عمارة ما بعد العصر، تنوير للقلب وتحصيل للأرزاق القلبية بكثرة، فمنعوا الصلاة في هذا الوقت، بس خلاص يكفيكم لهنا. إذا جاء وقت العصر بقعدوا ذكروا وجلس في مجلس الدرس وللمروح منشي صلاة ما المغرب بعدين صبير إلى ناشئة الليل، فمنعهم في هذين الوقتين من القيام إلى الصلاة، فهذا من جملة الحكم في منع الصلاة في هاتين الوقتين. ولذا لما رأى بعض العارفين أخلو في الله رقيق القلب عظيم الصفاء، فالاسمع لما تصبح الصباح أي واحد تلاقيه صغير كبير يمزح معه، تسمعوا له طلع حميز امزح ليش؟ قال إن لليل ثقل ما تنزل أنت رجال صافي بتقتلك هذه الواردات، يعني بتضعف قواك البشرية، فصلح قليل مزاح في الصباح خف عليك أول واحد تلاقي مزاح، تفهم ولا لا؟ أو صاب هذه وسيلة أن حاله يقتضي هذا، حاله يقتضي هذا. لا إله إلا الله، عسى لنا نصيب من سر الاتصال بالله القريب، يا قريب يا مجيب يا أرحم الراحمين. ولهذا جاء في السنة أنه كان يمازح الصحبة وقت المزح معتدلا في المزح من غير ما إيذى ولا كذب.
ومن الليل فسبحوا أدبار السجود،
يعني يقطع بعض الصلاة الطويلة في أثناها يقعد يشتغل بشيء من الأذكار والتسبيحات. طيب اقرأ.
أي أعقاب الصلاة في أحد الوجهين على قراءة من نصب، وإن أراد المزيد المزيد أحيا الوردين اللذين من أول الليل، أحدهما بين العشاءين والثاني قبل نومة الناس، فإن إحياء هذين الوردين عند بعض العلماء أفضل من صيام يوم، ثم ليقم الورد الرابع وهو ما بين الفجرين وهو أول ثلث الليل الأخير، أو الورد الخامس وهو السحر الأخير قبل طلوع الفجر الثاني، وهو يصلح للقراءة والاستغفار، وإن كان لم يعتد للقيام في جوف الليل. وفي خبر أبي موسى ومعاذ لما التقيا قال معاذ لأبي موسى كيف تصنع في قيام الليل؟ قال أقومه أجمع لأنام منه شيئا،
لا أنام منه شيئا،
قال أقومه أجمع لا أنام منه شيئا، وأتفوق القرآن فيه تفوقا، قال معاذ لكني أنام ثم أقوم وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. فذكرا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لأبي موسى: معاذ أفقه منك، وقد كان بعضهم لا ينام حتى يغلبه النوم، وكان بعض السلف يقول: هي أول نومة، فإن انتبهت ثم عدت إلى نومة أخرى فلا أنام الله عيني. وسئل في فزارة الشامي عن وصف الأبدال وكانوا يظهرون له، فقال: أكلهم فاقة، ونومهم غلبة، وكلامهم ضرورة، وصمتهم حكمة، وعلمهم قدرة. وقيل لآخر: صف لنا الخائفين، فقال: أكلهم أكل المرضى، ونومهم نوم الغرقى، ولا يدع العبد أن يقوم مقدار خمس الليل أو سدسه، وهو ورد من أوراد الليل، أو وردان على اختلافهما في الطول والقصر متفرقا كان قيامه أو متصلا، وأي ورد أحياه من الليل بأي نوع من الأذكار فقد دخل في أهل الليل وله معهم نصيب. ومن أحيا أكثر ليلته أو نصفها كتب له إحياء جميعها، وتصدق عليه بما بقي منها. ومن صلى في ليلة 20 ركعة وأوتر بعدها بثلاث حسب له كأنه أحياها بفضل الله ورحمته. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم ليلة نصف الليل وليلة ثلثه وليلة ثلثيه، وذلك مذكور في أول الآيتين من قيام الليل في سورة المزمل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم ليلة نصف الليل ونصف سدسه معه، ويقوم ليلة ربعه، ويقوم ليلة سدس الليل حسب. وذلك مذكور في آخر الآيتين من قيام الليل، وهذا على قراءة من كسر ونصفه وثلثه. فأما من نصب فقال: ونصفه وثلثه، فإنه يعني يقوم النصف مع نصف السدس، والنصف وحده والثلث وحده، وهو الذي ذكرناه من الآية الأولى. وقد جاء في التفسير نحو هذا، وهو صلى الله عليه وآله وسلم مفترض عليه صلاة الليل، فالآية الأولى أمره تعالى بقيام الليل فيها، والأخرى أخبره عنه بقيامه كيف هو، فالأجود أن يكون ما أخبر عنه مواظبا لما أمره به. فالذي أمره به أنه قال تعالى: قم الليل، ثم استثنى القليل منه فقال: إلا قليلا، ثم فسر أمره فقال: نصفه أو انقص منه قليلا، يعني والله أعلم أنقص نصف السدس أو نصف الثلث، هذان أقل أسماء النقصان عند العرب. ثم قال: أو زد عليه، يعني زد على النصف، كأنه رد عليه نصف سدس الليل، لأنه أخبره عنه في الآية الأخرى بأقل من الثلثين، فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، يكون هذا نصفا ونصف سدس، وهو أقل التسمية عندهم. ثم قال: ونصفه، أي ويعلم أنك تقوم نصفه أيضا وثلثه، أي وتقوم ثلثه. فهذه الأخبار أشبه بوطئ الأمر من قراءة من كسر فقال: ونصفه وثلثه، يريد وتقوم أدنى من نصفه وهو الربع أو الثلث، وأدنى من ثلثه وهو السدس أو نصف السدس. وقد قالت سيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل إذا سمع الصارخ، يعني الديك، فهذا يكون من السحر فقط، فكان هذا يكون سدس الليل أو نصف سدسه، ففيه رخصة وسعة لقوام الليل. قلنا هذا تقريبا لا تحديد، والله أعلم. والنصب اختيارنا في القراءة على معنى كثرة القيام ولمواطأة الخبر عنه للأمر. وقد جاء في الأثر صل من الليل ولو قد رحل بشات، فهذا يكون أو ربع أو أربع ركعات، فهذا يكون أربع ركعات، وقد يكون ركعتين. وقال أبو سليمان: من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. وكان
يكون له أحوال، من كان محسنا في النهار تظهر عليه مكافأة الإحسان في النهار بالليل، يكون له في ليله نصيب من القرب، نصيب من ذوق الإقبال بسبب إحسانه في أثناء النهار. ومن أحسن في الليل يكون له في اليوم الثاني انشراح في الصدر، تيسير في الأمور، مواتاة للأسباب، زيادة في عمل الخير. من أحسن بالليل كوفي بالنهار، من أحسن بالنهار كوفئ بالليل. والمعنى من أساء، من أساء في النهار تظل تعصيه ثم تريد أن تبيت في مع أهل قربة وضعته، كيف هذا؟ كبلك، عصيته بالنهار فكبلك في الليل، قيدك عن القيام له في الليل جل جلاله وتعالى فعلا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي، يعني قريب ثلثي الليل، نصف وسدس وثلثه، تقوم ثلث الليل وتقوم سدس الليل، لا ما هوش في سدس، نصف الليل وثلث الليل. فهذه قوماته عليه الصلاة والسلام في الليالي المختلفة. لا يمنع أنه في بعض الليالي لاحظوا قام حتى طلع الفجر وهكذا، إلا أنه لم ينقل عنه استمرار قيام ليلة كاملة بلا منام ولا استمرار نوم في ليلة بلا قيام، هذا ما جاء أبدا في السنة، ما الوجود في السنة، ولكن أخذ نصيب من القيام وأخذ نصيب، إلا أن غالب ما كان يقوم أدنى من ثلثي الليل، وقد يقوم نصف الليل صلى الله عليه وسلم، وقد يقوم ثلثه على قد. وكانوا هنا يسمون القيام في آخر الليل ربع ربع، يسمون الأذان أذان الربع، ينظر يرقبون نحو ربع الليل يخرجون فيه إلى المساجد، إلا أنهم كانوا لهم عبادات في غير المساجد، فكانوا قبل ما يجي للمسجد قد يكون هو أول ما للبيت عبادة بعدين يخرج إلى المسجد، ولو بعضهم يخرج إلى بعض هذه الشعاب يعبد الله فيها، وإذا جاء وقت المسجد رجع إلى المساجد كأنه جاء من البيت وهكذا. ورضي الله عن أهل الليل وعن أهل قيام الليل، وقسم الله لنا ولكم بنصيب إن شاء الله مما وهبهم وأعطاهم بعده.
رضي الله عنكم. وكان يقول: أهل الليل على ثلاث طبقات، منهم إذا قرأ متفكرا بكى، ومنهم إذا تفكر صاح وراحته في صياحه، ومنهم إذا قرأ وتفكر بهث فلم يبكي ولم يصح. قلت له: من أي شيء صاح؟ قال: هذا. ومن أي شيء بهث؟ ومن أي شيء بهت هذا؟ فقال: لا أقوى على التفسير.
أذواق، أذواق وأحوال ما يعبر عنها. ذكر اللي قال الليل ثلاث طبقات، منهم إذا قرأ متفكرا بكى، منهم إذا تفكر صاح وراحته في صياح تخفف عنه، لولا الصياح كان يفتض تخرج روحه فيصيح يخفف عن نفسه. ومنهم إذا قرأ وتفكر بهج فاستغرق ما عاد جاء ولا يظهر منه صياح ولا بكاء، ولكنه مبهوت في مطالعة الجبروت، فرجع يقول قل له: من أي شيء صح هذا؟ من أي شيء بهت هذا؟ قال: لا أقوى على التفسير، أنا ما أقدر أكلمك، ما أقدر أعبر لك عن هذا، من أي شيء بكى، من أي شيء صح، هذا ذوق، هذا أحوال، هذه منازلات ذوقية، يقول لك إيش، ماشي كلام عنها يعبر، روح تعلمها، تعلمها تقرب من أهلها تعرف من إيش صح ومن إيش بهتوا، وأنا أشرح لك الكلام، هذا ما هو كلام، هذا ذوق، هذه منازلات ووجدان، شعور وسط الضمير، منين أعبر لك عنه، كيف أقول لك، هو كلامه يوصف، روح تعلق بالمسار وادخل مع الأخيار وبتعرف ليش صاحوا وليش بهتوا، انت برع وبغيت نشرح لك، تعال دخل أول. ها، وإذا جاء واحد حتى في عالم الحس يقول لواحد: اسمع هذه برتقالة فيها حلاوة حالية؟ قال نعم. وهذه الحبحبة حالية؟ قال نعم. وهذا سكر حالي؟ قال نعم. وهذا عسل حالي؟ قال نعم. قال هذا حالي وهذا حالي وهذا حالي، ايش الفرق بين حلاوة هذا حلاوة هذا حلاوة هذا؟ اشرح 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 الفرق بين حلاوة سكر، حلاوة تفاحة، حلاوة عسل، حلاوة برتقال. اشرح اشرح ماشي اشرح. تعال طعم، خذ هذا عسل، خذ هذا تفاح، خذ طعمت خلاص الفرق تعرفها الآن. أما أشرح أشرح كيف أشرح؟ ما أعرف أشرح. أتكلم إذا ذقت تعرف، من قبل ما تذوق ما تعرف. بغيت يصفوا لك أحوال أهل القيام من ما تقوم كيف يصلحون فيك؟ من أي شيء صح هذا؟ من أي شيء بهت هذا؟ قال لا أقوى على التفسير، إلى هنا أنا ما أعرف أفسر. أنت دخل معهم متعلق بهم بتشوف ليش صاحوا بتعرف ليش بوهدوا. قرأ.
وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد، إني أبيت معافا وأحب قيام الليل وأتخذ طهوري فما وأتخذ طهوري
فما أبالي
فما بالي لا أقوم. فقال: ذنوبك قيدتك يا ابن أخي.
معك ذنوب في النهار قيدتك ما تقمت، ليش أنا ما أقوم؟ قال: أنا معافى وصحتي تمام وعد الطهور عندي، جيب الماء ونام ويأخذنا، ما بالي لا أقوم، يأخذ نوم ما عاد أحس، إيش اللي بي؟ هل بك ذنوبك؟ يعني الذنوب حقه في قيدتك ما تقمت خلاص، لو ما عصيته في النهار بيقومك، لكن ذنوبك قيدتك. اقرأ.
وكان الحسن إذا دخل السوق فسمع لغطهم ولغوهم قال: أظن ليل هؤلاء ليل سوء ما يقيلون.
ما يقيلون، ما لهم ساعة يقيلون فيها، يقومون في الليل كان في هذا طول النهار. قال هذول أظن ليلهم ليل سوء، ما لهم حال مع الله في الليل، ولا بيحتاجون إلى قيلولة. فالأثر قيلوا فإن الشياطين لا دقيق. برا.
وقال بعض السلف: كيف ينجو التاجر من سوء الحساب وهو يلغو بالنهار وينام بالليل؟ وقال الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. قيل له: وما هو؟ قال: رأيت رجلا بكى فقلت في نفسي هذا مراء. وقال بعضهم:
الله، شفت كيف؟ خذ العبرة من سيدنا سفيان الثوري من أهل القيام ولو ذوق في القيام. قال: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. وإيش معنى حرمت قيام الليل؟ ظنيت أنه ما عاد يقوم إلا الفجر، له يقوم لكن ما عاد على عادته ولا عاد على ذوقه ولا عاد على الحالة اللي كان عليها 5 أشهر، بعدين رجع له الحال. قال: إيش الذنب ذا اللي أذنبته وحرمت قيام الليل به 5 أشهر؟ قال: شفت واحد يبكي مرة في المجلس فقلت في نفسي هذا مرائي، هذا الذنب. قال: لما عصيت الله هذه المعصية حرمني قيام الليل 5 أشهر، لما قال في نفسه أن هذا مراي، لا اغتابه ولا تكلم عليه ولا ضربه ولا سبه، ولكن بقلبه قال هذا مراي، فعد هذا ذنبا حرم به قيام الليل 5 أشهر. فكيف من يخطر عليه مثل هذا الخاطر في اليوم 5 مرات وإلا 50 مرة وبغى قيام الليل؟ قال: بهذا الذنب حرمت قيام الليل 5 أشهر لأني قلت في نفسي هذا مرائي. فقلوبهم طاهرة ما تحمل على أحد من المسلمين ولا تتهمه بالسوء. الله يطهر قلوبنا كما طهر قلوبهم. اقرأ.
وقال بعضهم: دخلت على كرز بن وبره وهو يبكي فقلت: ما بالك ما بالك؟ أتاك نعي بعض أهل
أتاك نعي بعض أهلك؟ أحد مات من أهلك؟
قال: أشد بعض أهلك.
فقال: أشد.
فقال: أشد. فقلت: وجع يؤلمك؟ قال: أشد. قلت: فما ذاك؟ قال: بابي مغلق وستري مسبل ولم أقرأ جزئي البارحة، وما ذاك إلا بذنب أحدثته.
البكاء من شان البارح ما قام، قال في ذنب أخرنا عن القيام البارح لهذا البكاء. ليش تبكي يا ابن الحلال؟ ليش تبكي يا رجال؟ أتاك نعي بعض حد مات من أقرب؟ قال: أشد. قال: ألم يوجع؟ قال: أشد. إيش معك أشد؟ قال: بابي مغلق وستري مسبل طول الليل ونمت عن وردي وما قمت. ما هذا إلا بذنب أحدثته. هذه المصيبة أشد من موت أقاربي، أشد من وجع يؤلمني. اقرأ.
وقال محمد بن شبانة: سمعت بعض الشيوخ الثقات المستورين ببغداد يقول: سمعت ابن الصافي البقال بديونور يقول: كان بديونور كان بديونور سجان، قال: إني بقيت على باب السجن نيفا وثلاثين سنة، فما من أحد حمل إلى السجن من الذين أخذهم الطوف بالليل إلا سألته فقلت له: هل صليت صلاة العشاء الآخرة في جماعة؟ إلا قال: لا. وقال أبو سليمان: لا يفوت أحدا صلاة في جماعة إلا بذنب. وكان يقول: الاحتلام بالليل عقوبة، والجنابة البعد، فكأنه بعد من الصلاة والتلاوة، إذ في ذلك قرب. ومن هذا قوله تعالى: فبصرت به عن جنب.
يعني عن جنب.
وكان الحسن يقول: إن العبد لو يذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وصيام النهار. وقال بعض العلماء: إذا صمت يا مسكين فانظر عند من تفطر وعلى أي شيء تفطر، فإن العبد لا يأكل الأكلة فينقلب قلبه عما كان عليه فلا يعود إلى حاله الأول. وقال آخر: كم من أكلة منعت قيام الليل، وكم من نظرة حرمت قراءة سورة، وإن العبد لا يأكل الأكلة أو يفعل فعلة فيحرم بها قيام سنة، فيحسن التفقد تعرف المزيد من النقصان.
فبحسن التفقد
تعرف المزيد من النقصان، وبقلة الذنوب يوقف على التفقد. وكان الفضل يقول: لو رزقت من فهم القرآن وقيام الليل في أول أمري ما رزقت الآن ما كتبت حديثا قط ولا اشتغلت بغير القرآن. ويقال: إن طول قيام الليل راحات القيامة، وإن صلاة الليل كفارات الكبائر، وقيل إنه جبران لما نقص من الفرائض
من صلاة الليل.
وقد كانوا يستحبون في صلاة النهار كثرة الركوع والسجود، وفي صلاة الليل طول القيام. وعلم أن صلاة الليل نافلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان متمما لفرائضه، وصلاة الليل تكمله لفرائضنا،
تكملة لفرائضنا. يقول: النوافل في حق غير الأنبياء تكمل لفرائضهم، أما في حق الأنبياء المسنونات والمندوبات كلها زيادات لهم النوافل، لأنهم على الكمال، فرائضهم كاملة ما فيها نقص. اقرأ.
وفي الخبر: إذا نام العبد عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد، فإن عقد وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى ركعتين انحلت عقدة، انحلت العقد كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح كسلان خبيث النفس. وفي الخبر: إن رجل إذا نام حتى يصبح بال الشيطان في أذنه. وقد روينا في الخبر الآخر أن للشيطان صعوطا ولعوقا وذروعا، فإذا أصعط العبد ساء خلقه، وإذا ألعقه ذرب لسانه بالشر، وإذا ذره نام بالليل حتى يصبح. ويستعان على قيام الليل بثلاث: أكل الحلال، والاستقامة على التوبة، وغم خوف الوعيد أو شوق رجاء الموعود. والذي يحرم العبد به قيام الليل أو يعاقب معه بطول الغفلة ثلاث: أكل الشبهات، أو إصرار على الذنب، وغلبة هم الدنيا على القلب.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. الفصل الخامس عشر: في ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة في اليوم والليلة، وفضل صلاة الجماعة، وذكر أفضل الأوقات المرجو فيها الإجابة، وذكر صلاة التسبيح، وما يصحب أن يكون شعاره: ليكون للعبد في كل يوم وليلة ورد من التسبيح، وأقل ذلك 900 مرة من أنواع الأذكار التي وردت بها الأخبار. فليقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير 100 مرة. فإذا قال ذلك 200 مرة لم يعمل أحد في يومه أفضل من عمله بأثر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله 100 مرة، وليقول اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي 100 مرة، وليقول أستغفر الله الحي القيوم وأسأله التوبة 100 مرة، ليقول سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة، وليقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة، وليقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله 100 مرة، يقول هذا في كل يوم وفي كل ليلة، فإن رزق مزيدا عليه فهو فضل، وإلا كان هذا معلومه وقد كان في الصحابة من ورده كل يوم 12,000 تسبيحة، وكان من التابعين من ورده في كل يوم 30,000. وحدثونا عن إبراهيم بن أدهم عن بعض الأبدال إنه قام ذات ليلة يصلي على شاطئ البحر فسمع صوتا عاليا بالتسبيح ولم ير أحدا، فقال من أنت؟ أسمع صوتك ولا أرى شخصك. فقال أنا ملك من الملائكة موكل بهذا البحر أسبح الله عز وجل هذا التسبيح منذ خلقت. قلت فما اسمك؟ قال مهيهيائيل. قلت فما ثواب من قاله؟ قال من قاله 100 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له.
اسمه مهيهيائيل.
وهذا هو التسبيح: سبحان الله العلي الديان، سبحان الله شديد الأركان، سبحان من يذهب بالليل ويأتي بالنهار، سبحان من لا يشغله شان عن شان، سبحان الله الحنان المنان، سبحان الله المسبح في كل مكان، سبحان الله المسبح في كل مكان، سبحان الله المسبح في كل مكان. وإن كان للعبد من الصلاة أوراد معلومة قد فعل كان من التابعين من ورده في كل يوم 300 ركعة و400 ركعة، وكان منهم من ورده 600 ركعة إلى ألف ركعة، وأقل ما نقل عنه من الأوراد 100 ركعة في اليوم. وكان كرز بن وبرة مقيما لمكة، وكان يطوف في كل يوم 70 أسبوعا وفي كل ليلة 70 أسبوعا. قال فحسبنا ذلك، فكان 10 فراسخ، فلهذه الأسابيع 280 ركعة. قال وكان يختم مع ذلك القرآن في اليوم والليلة 2 مرات. وقال هشام بن عروة كان بي يواظب على ورده من التسبيح كما يواظب على جزئه من القرآن. وروي عنه أيضا كان يواظب على جزئه من الدعاء كما يواظب على جزئه من القرآن، ولا يدعي العبد أن يسبح أدبار الصلاة الخمس صلوات الخمس 100 تسبيحة عند كل صلاة مكتوبة، وكذلك عند النوم 100. وليواظب على أن يكون
وليواظب عليه
وليواظب
هكذا. تأتي الإشارة إلى العمارة، مداومة العمارة للعمر، ويستطيع الإنسان أن يحقق الكثير، وعليه في الحال الذي هو فيه أن ينظر إلى أهم ما يتوجه عليه فيشتغل به، ويقوم بتزكية نفسه وبنشر دعوة ربه سبحانه وتعالى وتبليغ دعوة رسول محمد عليه الصلاة والسلام إلى الخلق بما يستطيعه، فلا ينسى نفسه من نصيب من التلاوة ونصيب من الأذكار ومحافظة على الرواتب والوتر والضحى وأمثال هذه النوافل، وانتباه من الأوقات الفاضلة كليلة الجمعة ويومها ويوم الاثنين والخميس، وكالأشهر الحرم، وكشهر رمضان المعظم، وكليلة النصف من شعبان، فيكون له في ذلك نصيب من الوجه إلى الرحمن. فهذا أقل ما يتحلى به المؤمن الطالب القرب من الإله الحق جل جلاله وتعالى في علاه. الله يكرمنا وإياكم بصدق الإقبال، ويقبل بوجه الكريم علينا في جميع الأحوال، يبارك لنا ولكم في هذه الأيام والليال وفي جميع الأيام والليال وفي كل الأحوال بركة واسعة لا غاية لها ولا منتهى في هذه الدار وفي المآل. يا ربي بارك لنا، يا ربي انظر إلينا، يا ربي أقبل بوجهك علينا، يا ربي صفي قلوبنا، يا ربي صفي مشروبنا، يا ربي اكشف كروبنا، يا ربي اغفر ذنوبنا، يا ربي اكشف حجابنا، يا ربي افتح بابنا، يا ربي جد علينا، يا ربي ننظر إلينا. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بنا من أمراض سقيمة، اجعلنا ممن اتخذ العمر مطية امتطاها لسلوك السبيل للدرجات الرفيعة. اللهم نور قلوبنا بما نورت بقلوب الصالحين، وأصلح شؤوننا بما أصلحت بشؤون الصالحين، واجعلنا في المرعيين بعين عنايتك في كل شان وفي كل حال وفي كل حين يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، لا تجعل في جمعنا محروما ولا مطرودا ولا مازورا ولا ماثوما ولا ممنوعا عن الخير. يا واهب الخير، اجعلنا من أهل الخير، عاملنا معاملتك لأهل الخير، ادفع عنا كل شر وضير. سألناك، رجوناك، أملناك، طلبناك، دعوناك، يا ربنا، يا إلهنا، يا خالقنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا محسنا إلينا، يا متفضلا علينا. كم سترت لنا من قبائح، وكم وهبت لنا من ملائح، وكم مننت علينا من منن، وكم وهبتنا من مواهب، وكم منعمت علينا بنعم، وكم أسان الأدب معك، وكم بارزناك بالقبيح، وكم بارزناك بالسيئات، كم بارزناك بما لا يليق بالأقوال والأفعال والأحوال. يا الله، ولم يزل سترك مسبول علينا وخيرك واصل إلينا، فيا من عاملنا بهذه المعاملة أحسنت فيما قد مضى، أبد وزد يا محسنا. أحسنت فيما قد مضى، أبد وزد يا محسنا. يا لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وتولنا في جميع شؤوننا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. توفنا على الإيمان واليقين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واجعل لنا في هذه اللقاءات تنقيات وارتقاءات ومقابلات كريمات نقبل بها لديك ونحوز بها الزلفى إليك. اللهم أعذنا من كل سوء أحاط به علمك، وهب لنا من مواهبك ما لا يصل إليه وهم واحد من خلقك. اللهم جد علينا، اللهم تفضل علينا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا توثر علينا، وارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا حرمت أحدا منا مرافقة حبيبك المصطفى، ولا قطعت أحدا منا عن مناهل وموارد الأنس والصفاء. اللهم جنبنا الجفاء، وتولنا بما توليت به الأصفياء أهل حسن الاقتفاء، فأنت حسبنا وكفى، فكن لنا بما أنت أهل ظاهرا وخفاء. يا ربي من علينا من كل سيئة وذنب بعفو وعافية يا أكرم من عفا، واكرم من علينا من كل علة ومرض وسيئة وذنب وكل بلية بكمال العافية والشفاء. اللهم كن لنا بما أنت أهله يا عالم السر وأخفى، نظرة إلى ما مضى فتغفر جميع ما فيه من الذنوب والسيئات، تتقبل ما كان من الحسنات، ونظرة إلى ما يأتي فلا نقع فيه في مخالفة، ولا نقارف فيه سيئة، ولا نعرض عليك لحظة ولا أدنى عنك، لا نعرض عنك لحظة ولا أقل من ذلك يا الله. فأقبل بوجهك الكريم علينا وتولنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. آمين يا رب العالمين، آمين يا أكرم الأكرمين، آمين يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. وفر حظنا من تلك الكؤوس، واجعلنا ممن زكى لهم النفوس، واجعلنا سبحانه وتعالى من أبدع تلك الغروس، من ضمن وإياكم في سلك من ارتضاهم الملك القدوس وهيأهم للحظائر القدسية والمقاعد الأنسية، ووقعنا وإياكم الأسوى وتولانا في السر والنجوى، وجعلنا وإياكم عنده من أهل تقوى، وحن العين روح الحبيب الأتقى، وجعلنا ممن لهم في دائرته انتقى، ويعيدنا بعاذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وهيأ لنا كريم اللقاء، وأفاض علينا فائضات أهل الملتقى، ورقانا في من لهم رقى، وجعلنا ممن إلى عبد المعاجل معالي ارتقى، ووقعنا الأسوى كلها، وتولانا في الأحوال كلها، ونظر إلينا وإلى الأمة أجمعين، وأصلح شؤوننا بما أصلح به شؤون الصالحين، ومن علينا بكمال حزن سابقة وحزن الخاتمة، وراض عنا بلطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.